روض الجنان.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة في الملف، وفي هذه الحلقة والتي تليها أقول استثناء في عدم وجود صاحب القضية ألا وهو الدكتور محمد الشاعر لسفر عنده، ثم يعود بإذن الله جل وعلا منيرا مكانه. أعود بإذن الله جل وعلا لقضية الملف، القضية التي أتعرض لها إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقة غاية في الأهمية. ولا يظن الظان أني أتكلم في الإيمانيات بمعنى الرقائق، لا، لكني أضبط أمرا في الإيمانيات، بمعنى أننا نترك الكلام في الإيمانيات لأبنائنا، لأحبابنا، للذين يعني يحبون الكلام في هذا الباب، وباب عظيم يكون سببا في تقوية الإيمان في قلوب الكثيرين. وما دخلت هذا الباب في هذه الحلقة في هذه الليلة إلا لضبطه بإذن الله جل وعلا. القضية إيه؟ القضية لما وجدت السواد الأعظم حينما يتحدث عن البر الذي يصل للوالدين بعد وفاتهما، رأيت السواد الأعظم إنما يجمع على 5 نقاط من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمر ثبت عند ذلك. قلت لا، بل إن الأمر أكثر من ذلك، وإن النقاط أكثر من ذلك. ليه؟ لأنني حينما تحدثت مع البعض بذلك يقولون والله لم نقف على كلام أهل العلم إلا في كذا وكذا. لا يا أخي، لو أنك وقفت على كلام أهل العلم حقيقة لعلمت أن الأمر إنما يمتد إلى نقاط أخرى وإلى خير أعظم مما تذكر. لكن حينما يكون الإنسان قد تجمد عند أمر أو أخذ من أشياخ، هؤلاء الأشياخ وقفوا عند هذا الحد، يظن أن ما ورد في دين الله جل وعلا بعد نصوص الكتاب وصحيح السنة إنما يتوقف عند هذا الحد. قلت لا، سأعطيك بإذن الله جل وعلا جديدا حتى أضبط الباب. إذن أنا أتكلم عن إيه؟ أنواع البر التي تصل للوالدين بعد وفاتهما، بل إن شئتم قلتم أعظم أنواع البر التي تصل للوالدين بعد وفاتهما. قلت لكم إنهم توقفوا عند 5، بمعنى قالوا بالدعاء لهما وبالاستغفار لهما وبإنفاذ عهدهما وبصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما وبإكرام أصدقائهما. هذه 5 التي أخذوها من الحديث الوارد عند أبي داود في سننه، والحديث صحيح. الحديث هو حينما جاء رجل من بني سلمة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ إنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان بعد موت الوالدين، إذ توفى الله والده وتوفى والدته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي شيء من البر بعد الممات يمكن أن يقوم به، بمعنى أنه كان يبر الاثنين في حياتهما بكل أنواع البر، لكن بعد الموت هل هناك شيء آخر يقدم من البر للاثنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إنفاذ العهد اللي هو إنفاذ الوصية، إنفاذ الوصية، يبقى وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. زي ما قلت الحديث وارد عند أبي داود في سننه، ومرتبة الحديث صحيح. قلت لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن الأحبة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذا النص فقد أتى بكل أنواع البر التي تكون للوالدين وتصل للوالدين بعد وفاتهما. قلت لا، قلت لا، بل هناك من البر، بل من أعظم أنواع البر الذي يصل للوالدين في غير هذه الخمسة، مثل مثلا الصدقة الجارية، مثل العلم النافع الذي يصل ثوابه إلى، ومثل أمور كثيرة سأذكرها الآن ضبطا وبالأدلة وبالأدلة. طيب خلوا بالكم، ممكن واحد يقول لك طيب هذا حديثه انت ازاي مع احترامي تخرج الى غير كذا، اقول لك ما انا بجيب لك ادله كذلك ثابته. زي ايه؟ لو جيت تقول لي مثلا العشره المبشرون بالجنه، طب انا اسالك هو ما فيش احد بشر بالجنه غير العشره؟ لا، هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه غير العشره، يعني مثل حنظله ومثل ومثل، ولو عددت ما انتهيت، لو عددت ما انتهيت، كثير كثير بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن في أحاديث متفرقة، وهذا هو الذي سأمضي عليه الآن بإذن الله جل وعلا. خلي بالكم أنا أذكر بالترتيب اللي أنا سقت به وضبطته إن شاء الله جل وعلا. أول حاجة بنقول في أعظم أنواع البر التي تصل للوالدين بعد الوفاة، أول شيء الاستغفار لهما، الاستغفار لهما. واحد يقول لي ما الدليل على ذلك؟ بقول له الدليل وارد في كتاب الله جل وعلا من بر نوح لوالديه حينما قال رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، الآية في سورة نوح 28. يبقى خلي بالكم معايا جدا، هنا نوح دعا لوالديه من باب البر بهما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين إلى آخر. طيب نيجي بقى لصحيح السنة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. أنا عايز نركز مع بعض جدا عشان مولك ده الشاهد، تقف معايا فيه جدا. إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب يا رب أنى لي هذه، يعني جات لي منين دي، جات لي منين، أنا كنت في الدرجة دي أنت رفعتني درجة أعلى، إيه اللي وصلني، إيه اللي جالي وتسبب في رفعي من درجة إلى درجة أعظم، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. مرة ثانية باستغفار ولدك لك، يبقى هنا الشاهد باستغفار ولدك لك، يبقى الاستغفار بعد موته. الرجل قد مات وهو في درجة من درجات الجنة، ولده كان يدعو له بالمغفرة، يعني اللهم اغفر لأبي، رب اغفر لي ولوالدي، إلى آخر هذه الأمور، استجاب الله جل وعلا. إذن دل هذا على أن كتاب الرجل الذي توضع فيه الحسنات لم يغلق بعد موته، بل بقي مفتوحا، بل بقي مفتوحا، يصله الثواب من خلاله، والولد من كسب أبيه، والولد من كسب أبيه. فلما دعا له واستجيبت الدعوة رفعته من درجة إلى درجة. قال بعض أهل العلم وأيضا لمن كان يعاني ضيقا أو كربا أو كان يتمنى أعظم مما هو فيه، حينما يدعو له ولده أو يفعل له خيرا ويتقبله ربنا جل وعلا، فإنه يخرج من هذا إلى الأفضل، بمعنى أنه إذا كان في كرب، إذا كان في شدة، إذا كان في كذا، إذا كان في عتاب، إذا كان إلى آخر هذه الأمور، إذا كان في درجة دون، فإنه حينئذ يرتفع ويكون حظه أفضل بتلك الرفعة، وهو لا يدري، هو قد مات وانقطع عن أهل الدنيا، ولذلك يسأل يعني جات لي منين، طب إيه اللي خرجني من اللي أنا كنت فيه هذا، طب إيه اللي رفعني هذه الدرجة، يبقى باستغفار ولدك لك. الحديث قلت وعند الإمام أحمد في مسنده، ومرتبة الحديث صحيح، ومرتبة الحديث صحيح، أنا لا أتي بالضعيف، ركز معي جدا. يبقى لأول نقطة جبت لك دليل من كتاب الله جل وعلا، دليل من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أعقب بإذن الله جل وعلا بحديث آخر حتى أغلق النقطة الأولى. قال أبو هريرة، بس ما لك هنا حديث، هذا لا أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جبت لك قال الله، جبت لك الحديث الثاني اللي هو عند أحمد في المسند اللي هو بتاع إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، ده مرفوع إلى النبي، يعني من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنا هجيبه الحين ده من قول صحابي، من قول صحابي. قال أبو هريرة، ترفع للميت بعد موته درجته، ترفع للميت، شوف الشاهد عندك، للميت هو مات، بعد موته يعني بعد الموت بتاعه بيرتفع من درجة إلى درجة. إذن جت إزاي؟ نشوفه، فيقول أي ربي أي شيء هذه؟ فيقال ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. الحديث، قلت عليه حديث، هقول لك الوقت، قلت الحديث حسن، رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وجاء عند غير الإمام البخاري في الأدب المفرد. واحد يقول لي ليه قلت حديث الوقت؟ بقول لك لأن ده يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث ده بتاع أبو هريرة يأخذ، رغم أن قال أبو هريرة ما قالش قال صلى الله عليه وسلم، لكن يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن القاعدة عندي بتقول إيه، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل، هذا لم يعارض بقول صحابي آخر. وبعدين لا يمكن أبو هريرة يتقول من قبل نفسه ويقول مثلا إن الميت ده هيرتفع من درجة لدرجة ويسأل ربنا وربنا يقول له، يعني هل أبو هريرة هيفتري بهذا الكلام وينسب لربنا ما لم يقله؟ دلالة على أن أبا هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما يكون للميت بعد موته، فأخبر بما يكون، ولذلك أخذ حكم الرفع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انتهت من النقطة الأولى، الاستغفار لهما، دي أول نقطة. تانية بقى الدعاء لهما، الدعاء لهما، خلي بالكم عجيب. يبقى من أعظم أنواع البر الذي يصل للوالدين بعد موتهما، رقم اثنين الدعاء لهما. خلي بالكم معايا كده، المجري الحديث المشهور عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، إذا مات الإنسان، من قوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، أنا بقول أهو إذا مات الإنسان، هكذا وردت عند الإمام البخاري، عند الإمام مسلم في صحيح، عند الإمام مسلم في صحيح، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قلت وعند الإمام مسلم بهذا اللفظ الذي أذكره الآن. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول دليل بالنسبة لي الدعاء الذي يصل للوالدين بعد وفاتهما، قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فين الشاهد هنا؟ أنا بتكلم عن الدعاء لهما اللي هي آخر نقطة دي، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الولد الصالح الدعاء بتاعه بيصل، لأن سيدنا النبي قال في أول حديث إيه؟ انقطع عمل الإنسان اللي مات، انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني أول ما مات اقفل، اقفل بقى الكتاب بتاعه، العمل بتاعته انتهت كده، اقفل. لا، يقول لك لا، بتفتح لثلاث حاجات، خليه مفتوح للثلاثة دول عشان يصلوا له، إذا كان في علم بينتفع به، إذا كان في صدقة جارية، إذا كان في باهجنة ولد صالح عنده أو بنت صالحة بتدعي له أو بدعي له، يعني البنت بتدعي له أو الولد يدعي له. وذلك ما يقول أو ولد صالح، ده للتغليب، المقصود به ذكرا كان أو أنثى، ما في فرق بين الذكر والأنثى هنا. ليه؟ لأن في العبادة النساء شقائق الرجال، النساء شقائق كما في الحديث الصحيح. يبقى ركز معايا جدا، يبقى هنا لما الدعاء يتم من الولد الصالح أو من البنت الصالحة فإن الدعاء يصل الوالدين بعد الوفاة. ليه؟ لأن الكتاب بتاعه، الأعمال بتاعه لم تغلق ولكن مفتوحة لهذه الأمور الثلاثة، منها الدعاء، الدعاء. طيب يا جماعة، قال العلماء فبين الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع عنه تجدد الثواب إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها دعاء الولد الصالح أو البنت الصالحة. ليه؟ لأن الرجل كان سببا في وجود ولده الصالح هذا الذي دعا له، وكان سببا أيضا في وجود ابنته الصالحة التي دعت له، فكان سببا للإرشاد والهدى. رب الولد على الإرشاد والهدى، رب الولد على الصلاح، رب البنت على الإرشاد والهدى، رب البنت على الصلاح. فلما دعا الولد وهو من كسب أبيه، وكان أبوه هو السبب في إيجاده بإذن الله جل وعلا، وصلت الدعوة بإذن الله من الولد ومن البنت. يبقى أنا انتهيت من النقطتين الأولتين أو الأولانين، اللي هم الأولانين الاستغفار لهما، الثانية الدعاء إيه لهما. أجي بقى للثالثة بقى. ثالثة اللي قضاء الدين عنهما، واللي لم ترد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الأمور الخمسة التي ذكرتها سابقا عند أبي داود في سننه، وقلت لكم إن مرتبة الحديث الصحيح في حديث الرجل بني سلمة الذي سأل النبي. هنا بقى بجيب لك النقطة دي، أقول الله ما رددش في الحديث، إيه الدليل بتاعها بقى؟ قضاء الدين عنهما، قلت لأدلة موجودة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. ولذلك الميت محبوس بدينه إلى أن يقضى عنه، إلى أن يقضى عنه. يبقى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قلت مرتبة الحديث صحيح، الحديث عند الإمام الترمذي، وهو أيضا عند ابن ماجة، وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. قلت الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. طيب في نقطة مهمة جدا، واحد يقول لي طيب ما قالش هنا فعلى الولد كذا، هذا معلوم، ولذلك هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أمر بالنسبة لوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا، الله أحق بالقضاء، الله أحق أن يقضى حقه، الله جل وعلا أحق بذلك، أحق أن يقضى دينه، الله أحق أن يقضى دينه. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين، هذا دين، والله أحق أن يقضى دينه. ولذلك على الإنسان البر، لا أتحدث بالوجوب ها هنا من حيث الناحية الفقهية، ولكن تحدث عن الإنسان البر، عليه بإذن الله كان يريد أن يفعل برا يصل الوالدين، لأن الوالد إذا كان عليه دين محبوس بدينه عن الجنة، مش كده وبس، لا 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 يستطيع، لا يستطيع، انطلاقا من الحديث الصحيح الذي ذكرته لكم الآن، أنه بالنسبة لنفسه معلقة حتى يقضم عليه. وقلت الشهيد، الشهيد بيغفر ركنه إلا الدين، إلا الدين. فهذه نقطة مهمة جدا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أبى أن يصلي على جنازة كان على صاحبها دين، تعهد رجل من الأنصار وقال: أنا يعني أقوم بها رسول الله، كان دينارين كما جاء في الحديث الصحيح، كان دينارين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ليه؟ لأن هذا تعهد. وبعدها بيومين سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل سدد أم لا، ولذلك الرجل قال: ما مر إلا كذا. فقال: أراه محبوسا بدينه يعني عن دخول الجنة. يبقى ركزوا معايا جدا. طيب النقطة الرابعة بقى، هتقول لي برضه ما جاتش في الحديث الذي جمع الخمسة أشياء، حديث الرجل من بني سلمة في صحيح سنن أبي داود، اللي هو إيه؟ قضاء النذور عنهما. أنا جبت قضاء الدين، هنا بقى قضاء النذور عنهما. قضاء النذور، هتقول لي ده حد ما سمعناش قبل كده، ما فيش شيء اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، لا في موجود، وهذا كلام أهل العلم. يبقى أول حاجة زي ما قلنا الاستغفار لهما، اثنين الدعاء لهما، ثلاثة قلنا بإذن الله يعني قضاء الدين عنهما، بعد كده قضاء النذور عنهما اللي هي النقطة الرابعة، كنذر الصيام أو الحج والعمرة أو غير ذلك مما يعني تدخل فيه النيابة أو تدخله النيابة، يعني يجوز إنسان ينفه عن إنسان آخر، يعني لو كان نذر صيام أدي كذا ثم توفاه الله جل وعلا بعد ذلك ولم يكن قد قام بالصيام، نعم الله أحق أن يقضى دينه، يبقى تصوم عنه. طيب كان نذر الله أن يحج أو أن يعتمر، يبقى تفعل ذلك عنه إن شاء الله، لأن هذا مما يجوز فيه النيابة. طيب في واحد يقول لا، ده هو إذا مات لا يجوز فعل شيء عنه مما تدخله النيابة، قلنا هذا كلام الجهل والباطل. لكن من كان من أهل العلم الشرعي ومن أهل النظر والتأمل والاستدلال ونظر في النصوص الشرعية رأى ذلك مثلا كمثول الشمس في كبد السماء ولا ينكر ذلك. أنا شفت البعض ورديت عليهم طبعا في حلقات، البعض ممن أنكروا مثل هذه الأمور، وكان هذا من باب الجهل لا من باب الصواب. طيب بعد كده قضاء الكفارات عنهما. الله، قضاء الكفارات، اي نعم قضاء الكفارات زي ايه؟ زي كفارة اليمين، ولو كان مثلا يعني جرى منه حادثة وما شابه ذلك وحصل قتل خطأ يبقى كفارة قتل الخطأ وغير ذلك. ليه؟ لدخول هذه الواجبات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم. أمه ماتت وعليها صيام. تعالوا هنا نشوف بقى أي إيه اللي حصل. يقول له إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شو الجواب أهو، ده النبي اللي بيقول مش ماني على الإطلاق، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ لو كانت أمك مديونة وعليها دين للناس وماتت كنت تقضي أو بأسلوب غير ذلك؟ لو كان على أمك دين وهي موجودة أكنت يعني تقوم بسدها؟ طيب لو كان على أمك دين وقد ماتت أتقوم به؟ قال أقوم به سواء كانت حية أو ميتة. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى، يبقى صم عنها الشهر. فدين الله أحق أن يقضى. الحديث ورد عند الإمام مسلم في صحيح. لذلك قال العلماء فكل الديون الواجبة لله تعالى من الكفارات والنذور وفرض الحج والعمرة والصوم تدخل في قوله فدين الله أحق أن يقضى. النقطة الثالثة بسرعة جدا، تنفيذ وصيتهما إن كان لهما وصية. يعني ايه؟ يعني انفاذ الوصية واجب، لكن افرض الوصية غير شرعية وفيها مخالفات، لا لا ما تسمع ولا تنظر لها على الاطلاق. يبقى هنا انفاذ الوصية واجب والاسراع بالتنفيذ واجب ايضا. ليه؟ لان الوصية دي اما يعني وصية فيها واجب واما قيمة على الاستحباب. فان كانت في واجب، ان كانت الوصية دي في واجب يعني اوصى بثلث مالي او اقل من الثلث لحد مسكين لحد كتل ظروف ناس معانا الى اخره، فالاسراع في إبراء الذمة، فالإسراع في إبراء الذمة. طب إن كان في شيء مستحب، الوصية دي محطوطة في شيء مستحب، يبقى أيضا الإسراع إن كانت في تطول، إن كانت في تطوع يبقى الإسراع لأجل الأجر لهما، لأجل الأجر لهما. وينبغي أن تنفذ الوصية يا جماعة قبل الدفن، قبل الدفن بمقدار الثلث وأقل أو فأقل من الثلث لكن لا تزيد عن الثلث. طيب النقطة السابعة صيام رمضان عنهما. يعني ايه؟ يعني قضاء صيام رمضان عنهما. يعني كان في رمضان والرجل ما يعني ما صامش رمضان، ما صامش رمضان، وحينئذ يعني قال لك ايه انا هقضي وتوفاه الله، والست عليها كذلك وقالت هصوم لكن اهو نسات الامة طال الى اخر هذه الامور. المهم ما قضت ذلك. خلي بالكم معايا، قضاء صيام رمضان عنهما لحديث ابن عباس دين الله أحق أن يقضى كما عند الإمام مسلم في صحيحه، وقياسا على الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قد ماتت عليها صوم شهر. ولذلك ما كان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية إلا أن قال له دين الله أحق أن يقضى. يبقى سواء كان الصوم عن فرض أو عن نذر. ولقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. شوف سيدنا النبي موضحة جدا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. واحد يقول الحديث ده ايه؟ اقول له متفق عليه، اعلى درجات الصحة. طيب ابن حجر لما قال هذا خبر بمعنى الامر تقديره فليصم عنه، قلنا ليس هذا الامر للوجوب، عشان تكونوا فاهمين كلام الامام، ليس هذا الامر للوجوب، ليس هذا الامر للوجوب عند الجمهور، ما هوش للوجوب عند الجمهور. اخر نقطة عشان ما طولش لان الوقت شبه انتهى، الصدقة عنهما. الصدقة عنهما، واحد يقول لي فين الدليل على دي؟ بقول له عن سعد بن عبادة ان امه توفيت وهو غائب عنه، امه ماتت وهو كان في سفر، كان غائب. طيب فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ يعني لو أنا تصدقت عنها بأي شيء ينفعها ويصل لها يا رسول الله؟ شوف الإجابة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال فإني أشهدك يا رسول الله أن حائط المخراف، أن حائط المخراف صدقة عليها، صدقة عليها. طبعا حائط المخراف يعني بستان المثمر. والحديث فين؟ الحديث مرتبط صحيح فين؟ في صحيح الإمام البخاري، عند الإمام البخاري في صحيح. أظن ده واضح جدا، عشان اللي قالوا لي لا الصدقة لا تصل، ومنهم للأسف أسد في كليات شرعية لا واحد يعني بيدعي لا، قال لك الصدقة لا تصل. تعمل ايه في الحديث ده؟ هتعمل ايه في الحديث ده؟ في البخاري وبيقول له كده ان امي توفيت وانا غائب عنها، اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ سيدنا النبي يقول له نعم، قال فاني اشيرك ان حائط المخراف صدق عليها، يعني بستان المثمر ده هيكون صدقة لامي حتى تصلها باذن الله ويصلها الاجر. قلت الحديث في صحيح الامام البخاري. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني. نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.